بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئست منه فرقا فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته وأن يفقهنا وإياكم في دينه. ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث المتعلق ببدء الوحي، قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، قال حدثني يونس وهو ابن يزيد، قال عن ابن شهاب أو قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له الجماعة أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جمعهم الناظم في قوله والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي يعني عدم تتابعه، فترة الوحي المقصود ما حصل من فتور وهو عدم تتابع الوحي، عدم تتابع الوحي ونزوله. قال في حديثه: فبينما أنا أمشي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فرفعت رأسي، قال: فإذا الملك، إذا هنا الفجائية، أي تفاجأ برؤية الملك الذي جاءني بحراء جالسا، وهذا كان حاله حال رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم له على كرسي، والكرسي في اللغة هو السرير. جاء في بعض ألفاظ الحديث على عرش بين السماء والأرض، على عرش بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئثت، أي رعبت، وفي بعض الألفاظ جاء فجبنت، أي خفت منه فرقا، أي خوفا، وهذا الخوف خوف طبيعي، لأن عادة الإنسان إذا رأى شيئا لا يتعود عليها ومن غير العادة أن يصيبه شيء من الهلع ومن الخوف. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ثابت الأركان وقويا وصابرا. قال: فرجعت، أي رجعت إلى بيتي، فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. زملوني أي غطوني بما أدفأ به بما أدفأ به. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها المدثر، أي الذي طلب التغطية المدثر، ناداه الله جل وعلا هنا بالوصف، وعلى غير الآيات الأخرى ناداه بالنبوة أو بالرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. قال: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. الله جل وعلا ناداه بهذا الوصف: يا أيها المدثر، أي المتغطي. قم فأنذر، هذا فيه بداية النذارة والدعوة. ومن هنا قال العلماء: نبئ بإقرأ وأرسل، فكانت النبوة قبل الرسالة فيما سبق معنا من حديث عائشة في مجيء جبريل حينما قال له اقرأ، فنبئ بهذه السورة وهي قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصار رسولا بقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، فهنا أوان الشروع في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. فلم يطلب منه عليه الصلاة والسلام في نزول جبريل الأول أن يقوم وينذر الناس، وإنما أخبر بأن الله جل وعلا أنزل عليه قرآن وأنه اصطفاه نبيا. قال: وربك فكبر، أي عظمه، فهو أكبر مما يدعون من الأصنام ومن الأوثان. عظم ربك، فهو عظيم سبحانه. وثيابك فطهر، قيل المقصود الطهارة المعلوية، وهي طهارة القلب من التعلق بغير الله، ولا يلزم وقوعه صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو نداء لمن وراءه. لذلك الله جل وعلا قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطيع الكافرين، لكن هي رسالة لأمته، فإذا طولب به صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يطالب غيره بهذا. قال: والرجز، الرجز قيل هي الأصنام، قيل الأوثان، والمراد بذلك مجانبة الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما في جاهلية، وكان هذا من اصطفاء الله جل وعلا له ومن اختياره له. قال: وهي الأوثان، ثم تتابع الوحي. بعض أهل العلم ذكروا في هذا الحديث من أن الإنسان إذا أصيب بخوف أو أصيب بفزع فإن من العلاج له أن يغطى وأن يصب عليه الماء البارد، يصب عليه الماء البارد، جاء في بعض الحديث: وصب علي ماء باردا، صب علي ماء باردا. نعم.
قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبينا أنا أمشي، ثم ذكر بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع.
نعم. ثم أورد طريقا آخر قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. ليس في هذا الحديث ما يخالف المعنى السابق، سوى ما ذكر من أنه قال: فجثثت منه فرقا أو فرقا حتى هويت إلى الأرض، أي سقطت إلى الأرض، أي بسبب ما وجده من الأمر العظيم. قال: ثم حمي الوحي بعد ذلك أو بعد وتتابع، يعني استمر الوحي بعد ذلك ولم ينقطع. ولم ينقطع. نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. قال: فجثثت منه كما قال عقيل.
ثم قال: وحدثني محمد بن رافع وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام المشهور عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد ثقة أخرج له الجماعة عن الزهري ثقة أخرج له الجماعة قال: بهذا الإسناد نحو حديث يونس قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر إلى قوله: والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان، يعني يقصد بالرجز الأوثان. قال: فجثثت منهم كما قال عقيل. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أو قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ. قال جابر رضي الله عنه: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل صلى الله عليه وسلم، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء.
نعم. ثم ذكر حديث الحديث من طريق آخر قال: حدثنا زهير بن حرب وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وثقة أخرج له الجماعة، ومشهور بتدليس إيش؟ التسوية. قال: حدثني الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام ثقة أخرج له الجماعة. قال: سمعت يحيى وهو ابن كثير ابن أبي كثير ثقة أخرج له الجماعة قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ، يعني أليس اقرأ؟ فقال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. هذه الأولية التي يقصدها جابر أولية مخصوصة في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كونه رسولا والأمر بالتبليغ، وأما الأولية المطلقة فالمتفق عليه أنها قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبهذا تتآلف الأدلة ولا تعارض بينها. ونحن عموما أهل الإسلام قاعدة عظيمة عندهم أن النصوص لا تتعارض أبدا، إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صحت الأحاديث فلا تعارض بينها ولا تعارض بين الكتاب والسنة أبدا. ولذلك ليس من الأدب كما بين أهل العلم ولا من توقير النصوص أن يقال بين الحديثين تعارض، وإنما يقال ظاهر ما بين الحديثين التعارض، لأن هذا الظاهر يعود إلى إيش؟ يعود إلى فهم الشخص ولا يعود إلى أصل النص أبدا. فليس بين الأحاديث تعارض، ليس بين نصوص الشريعة تعارض أبدا، فهي تنزيل من حكيم حميد سبحانه. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه العناية بالدليل، لأنه عندما طولب بمعرفة أول ما أنزل من القرآن أورد لهم الحديث، وهكذا ينبغي على المسلم ولا سيما طالب العلم أنه إذا سئل عن مسألة أن يعتني بذكر النص وأن يعود الناس على معرفة الحديث. والأصل أن الإنسان لا يعمل عملا لا سيما ما يتعلق بالعبادات إلا مبنيا على دليل، وأن يكون قائده في ذلك هو الدليل، فيحرص على معرفة الدليل وينطلق من الأدلة الشرعية ويتوقف عندها ولا يتجاوزها ولا يتجاوزها. ولذلك قال بعض السلف: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني بدليل. وأفرح الناس بأدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم نصيبا وحظا في ذلك هم أهل السنة والجماعة الذين يعظمون سنته صلى الله عليه وسلم ويحرصون على اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون إلا وفق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك ما أمر به الله جل وعلا في كتابه. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من هذا أنك إذا سئلت في مسألة فالأصل أن تذكر المسألة مع دليلها. وعلى هذا ينبغي أن يعلم الناس، فأمة الإسلام أمة إيش؟ أمة دليل وأمة إسناد. قال: جاورت، أي كنت قريبا وبقيت في حراء كما تقدم معنا شهرا، وهذا فيه تحديد المدة والتي لم تذكر سابقا في حديث عائشة. قال: فلما قضيت جواري نزلت، أي من الجبل، فاستبطنت، أو قال: فاستبطنت بطن الوادي، يعني صرت في بطنه، صرت في بطنه، أي نزلت. قال: فنوديت، أي ناداني شخص. قال: فنظرت أمامي، فنظرت أمامي، وهذا فيه تنبيه إلى أمر، وهو أن من الأدب حال النداء الانتباه إلى مصدر النداء. فليس من الأدب أن يناديك شخص هو وراءك مثلا فتجيبه وأنت وجهك إلى الأمام تقول نعم، لا، من الأدب أن تقبل عليه بوجهك وأن تنظر حاجته وأن لا تعطيه جهة اليمين ولا جهة اليسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع النداء قال: فنظرت أمامي، نظن أن هذا مصدر النداء. قال: وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا. قال: ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، أي المرة الثانية. قال: ثم نوديت فرفعت رأسي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقع أن يكون هذا النداء من غير البشر فلم ينظر ابتداء إلى السماء، لكن عندما رأى أن هذه الجهات الأربع وهي الجهات التي تحيط بالإنسان لم يجد فيها أثر هذا الصوت، نظر بعد ذلك إلى السماء. قال: فإذا هو، أي جبريل، على العرش في الهواء، أي جالس كما في بعض الروايات على كرسي. قال: فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، في رواية باردا، وهذا ما ذكرناه في الحديث السابق ليس بلفظ فصبوا وإنما فصبوا، فصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد قال: إذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض.
ثم أورد إسنادا آخر للحديث قال: حدثنا محمد بن مثنى ثقة أخرج له الجماعة وبماذا يلقب؟
زمن.
قال: حدثنا عثمان بن عمر وهو العبدي ثقة أخرج له الجماعة قال: أخبرنا علي بن المبارك وهو الهنائي وليس الهنائي ثقة أخرج له الجماعة عن يحيى بن أبي كثير مر معنا في الإسناد السابق. نعم.
قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. وقيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت ببني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
هذا الحديث العظيم، حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج، وقصة الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة، وهي من فضائل هذه الأمة ومن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائصه التي خصه الله جل وعلا بها. والإسراء هو السير في الليل، والمعراج هو الصعود من الدنيا إلى السماء، وكان هذا كله في ليلة واحدة، وهي معجزة عظيمة جليلة كان فيها من الدروس والعبر والمنافع والفوائد، وفيها من الأحكام وفيها من الفضائل الشيء الكثير ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من طرق الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ وهو الحبطي، صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وحماد بن قال: حدثنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال: حدثنا ثابت البناني ثقة أخرج له الجماعة، عن أنس، وأنس بن مالك كذلك أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه قريب العشر سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا إسناد الحديث رباعي، وهذه من أعلى ما عند الإمام مسلم، وهو الرباعي الرباعيات، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق، أي أعطيت البراق، والبراق دابة، وسميت البراق قيل من سرعته فهو مشتق من البرق، وقيل من جماله وبياضه فهو مشتق من البريق. وليس عندنا دليل على ما يذكر في بعض الكتب من أن لها جناحان ونحو ذلك، فهذه لم يأتي الدليل يدل عليها، ولا عندنا دليل هل هو نزل من السماء أم خرج من الأرض، فهذا أيضا من علم الغيب الذي نكل فيه الأمر إلى عالمه جل وعلا. قال: وهو دابة أبيض طويل، وهي بهذه الصفة دليل على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، لأنها من صفات الجمال في الدواب، ففيه من الطول وفيه أيضا من البياض واللمعان. قال: فوق الحمار ودون البغل، أي كان هو فوق الحمار ودون البغل. ما هو البغل؟ البغل قال هو المتولد من الحمار مع أنثى الحصان. وهل يجوز أكل البغل؟ هل يذهب فيأخذ حكم الحمار أم يأخذ حكم الحصان؟ والصواب من ذلك أنه لا يجوز أكله. قال أهل العلم: لأنه متولد من جنسين، فيلحق بالمحرم احتياطا، فيلحق بالمحرم احتياطا، وهذا على الراجح من كلام أهل العلم. قال: يضع حافره، يعني قدمه، عند منتهى طرفه، يعني عند منتهى نظره. قال: فركبته، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به كما في الروايات الأخرى من أين؟ بيت أم هانئ في مكة. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واستدل أهل العلم بهذه الآية مع ما ورد في الأحاديث من أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أمهانه في أن مكة كلها حرم، لأن الله جل وعلا قال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو لم يسرى به صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة من بيت من المسجد الذي فيه الكعبة، وإنما أسري به من حولها وهو بيت أمهانه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، وهذا من إكرام الله جل وعلا له. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، أي ربط البراق بالحلقة، الحلقة هو الشيء المستدير، الشيء المستدير. وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء جاءوا إلى هذا المكان، أن الأنبياء جاءوا إلى هذا المكان لقوله صلى الله عليه وسلم التي يربط بها الأنبياء. وفي هذا إشارة إلى فعل الأسباب، إلى فعل الأسباب، وهو أنه يربط الدابة. وفعل الأسباب أمر لا يقوم التوكل على الله جل وعلا حق التوكل إلا بوجوده، لأن التوكل ما هو؟ هو اعتماد قلبي على فعل أو على طلب المرغوب ودفع المرهوب مع فعل الأسباب المشروعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل في أمر ناقته، قال اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. وقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وجعل الله سبحانه وتعالى من سنته ومن حكمته جل وعلا أنه جعل الأمور على أسباب ومسببات. ولذلك من أراد الجنة إيش؟ يعمل بالأسباب. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ليس عوضا عن أعمالكم، ولكن هذه الأعمال سبب، وإلا فإن الإنسان يدخل الجنة إيش؟ بفضل الله جل وعلا ورحمته، بفضل الله جل وعلا ورحمته. فلا يمكن أبدا الاستغناء عن الأسباب في شريعة الإسلام، كما أن لا يمكن أيضا الاعتماد عليها، فقد يتحقق السبب ويتخلف المسبب، يتخلف الشيء مع وجود سببه، كمن يتزوج يريد الولد ولا يرزق به، أو يدخل في تجارة يريد المال ولا يربح، فهنا بذل السبب وهو الواجب عليه شرعا. وأما حصول المسبب فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهيئه جل وعلا، وله الحكمة سبحانه وتعالى في الإعطاء والمنع. قال ثم دخلت المسجد، أي المسجد الأقصى. قال فصليت فيه ركعتين، وهذا فيه مشروعية تحية المسجد، وفي وجوبها أو عدم وجوبها خلاف، وعلى قول جمع من المحققين من أهل العلم أنها سنة مؤكدة لا تترك، ولا ينبغي التهاون، ولا ينبغي التهاون بها. قال ثم دخلت المسجد الأقصى فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من لبن. قال أهل العلم لم تكن الخمر إذ ذاك قد حرمت، فجاءه بالخمر وجاءه باللبن، فقال فاخترت اللبن. قالوا لأن اللبن سهل الهضم، وأول ما ينشأ الإنسان ينشأ على اللبن، فهو يسير على بطنه ومغذي. فقال جبريل اخترت الفطرة، اخترت الفطرة، المقصود علامة الإسلام، وذلك لسهولة هذا اللبن ولطهارته، ولأنه سائغ محبب للنفوس، سائغ محبب للنفوس، بخلاف الخمر حتى قبل تحريمها كان البعض يتركها ولا يشربها لأنها مبغوضة للنفوس، وإنما يأخذونها حتى على قبل ذكر التحريم وقبل نزول المنع، هي تذهب عقل الإنسان وتضره بخلاف اللبن. قال: فقال جبريل: اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. هنا المعراج، هذا لا صلة له بالإسراء. الإسراء هو الذهاب إلى بيت المسجد الأقصى، بيت المقدس، والمعراج هو الصعود إلى السماء. قال: عرج بنا إلى السماء، أي الدنيا كما في رواية، إلى السماء الدنيا. قال: فاستفتح جبريل. استفتح جبريل معناه أنه طلب أن يفتح له الباب، وهذا فيه الأدب في الاستئذان، هو أن الإنسان لا يأتي مباشرة ويفتح بابا ولو على زوجه، حتى على زوجته، ربما يعني رأى ما لا يسره، وهذا كان من الأدب، هذا كان من الأدب. وكذلك الرجل مع أخيه وفي بيته، أو حتى مع أمه ومع أبيه وغير ذلك، الأصل أنه يستفتح، يدق الباب، يدق الباب. قال: فاستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام فقيل: من أنت؟ وهذا دليل أن الملائكة لا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل. قال جبريل، وانظروا، جبريل لم يقل أنا، وإنما ذكر باسمه، وهذا فيه أدب، أنه إذا استأذن إنسان أهل بيت فقيل من في الباب فيذكر الاسم ولا يقول أنا وإن كان من أفراد البيت. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الصحابي حينما قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، استنكارا عليه. والأصل أن تقول فلان، أو أبو فلان، أو أخوك فلان، أو ولدك فلان، فهذا من أدب، من أدب الاستئذان. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: وقد بعث إليه. وهذا أيضا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه، لكنهم عندهم سابق علم بأنه سيبعث، سيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: السؤال عن الصعود وليس عن الرسالة، ليس أنه أرسل، وإنما هل قد بعث له ليصعد. قال: قد بعث إليه ففتح له. قال: فإذا أنا بآدم، فإذا الفجائية، فإذا أنا أجد آدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي. الرحب هو المكان الواسع، عندما تقول للإنسان مرحبا أي أهلا بك على السعة وعلى الراحة. قال: ودعا لي بخير. هل وجد آدم بروحه وجسده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده، لكن لقياه للأنبياء، هل كان بأرواحهم وأجسادهم عليهم الصلاة والسلام؟ قرر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، وهو قول كثير من المحققين، أنه كان بأرواحهم التي تمثلت على هيئة الأجساد، وإلا فإن أجسادهم في أماكنها، لكن تمثلت هذه الأرواح بأجسادهم. قال: باستثناء عيسى، باستثناء عيسى، أحسنت، إدريس على خلاف بين أهل العلم، لكن يعني لم يذكروا في ذلك دليلا صحيحا عدا ما ذكره بعض كتب المفسرين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر إدريس، أحسنت. قال: فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح له، أي مرة ثانية. قال: فإذا أنا بابني الخالة، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، وذلك أن أم عيسى هي مريم وأم يحيى كما ذكر أهل العلم هي إيشاع أبناء خالة. قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى، فمريم وإيشاع أخوات كما هو التحقيق في هذه المسألة على ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال فرحبا ودعوا لي بخير، فرحبا ودعوا لي بخير، وهذا الأصل في أن الإنسان إذا استفتح في دار قوم أن يرحبوا به وأن يدعوا وأن يدعون له بالخير وأن يدعوا له بالخير. قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال وقد بعث إليه. ففتح له، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن شطر الجمال. جاء في حديث أنس أنه قال كان نبيكم أحسن أو أحسنهم وجها أحسنهم وجها، فما المقصود أو على ماذا يحمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أوطي أو أعطي أو أوتي شطر الجمال؟ قيل المقصود أوتي شطر الجمال في زمنه، أوتي شطر الجمال في زمن، وقال بعض أهل العلم أعطي نصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي شطر جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموما فهو من الأنبياء الذين كان لهم الشكل الحسن والمظهر الجميل، حتى ذكر الله جل وعلا في قول النسوة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. وفيه أيضا إثبات أن الملائكة لها حسن، ولذلك شبهوه بالملائكة. قال فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس. من الأمور التي يعني ينبغي التنبيه عليها وهي معلومة مغلوطة في بعض الكتب أن إدريس قبل نوح، والصواب أن إدريس بعد نوح، بعد نوح وليس قبل نوح. قال فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. قيل هذا من قول أنس ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدرج. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فهي سبع سماوات كما جاء في حديث ابن مسعود وفي هذا الحديث وفي غيره. قال فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور، أي متكئا إلى البيت المعمور. وسمي البيت المعمور بالبيت المعمور لأنه تعمره الملائكة بالعبادة، تعمره الملائكة بالعبادة. قال وإذا هو أي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، أي كل يوم 70,000، وهذا دليل على كثرة الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فعددهم كثير كما جاء في الحديث الآخر أطت السماء وحق لها أن تئط ما من موضع أربع أصابع أو بنان إلا وفيها ملك قائم يدعو أو ساجد. فالشاهد من هذا أن الملائكة عددهم كثير، ولك أن تتصور منذ أمر الله جل وعلا بهذا الأمر في دخولهم إلى البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك إلى أن يشاء الله جل وعلا. قال: ثم ذهب بي إلى السدرة. السدرة هي شجرة في أقصى الجنة كما ذكر أهل العلم، وهذه السدرة ينتهي إليها علم الأولين والآخرين ولا يتجاوزها أحد، لا يتجاوزها أحد. قال: وإذا ورقها كآذان الفيلة، أي من في حجمها. قال: وإذا ثمرها كالقلال. القلال هي الجرة العظيمة، قلال هي الجرة العظيمة، في رواية مثل قلال هجر، وهي قلال عراقية. قال: فلما غشيها من أمر الله، أي غطاها من أمر الله، ما غطاها ما غشيها، تغيرت قيل من جلال الله سبحانه وتعالى، وتغيرت هنا إلى أحال أحسن، تغيرت هنا إلى حال أحسن وأجمل وأفضل. قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، من جمالها، من وصفها. قال: فأوحى إلي ما أوحى، أي الله جل وعلا أوحى إلى نبيه ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى، أو قال: فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. الكلام بين الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وهو كلام حقيقي بحرف وصوت على مقتضى عقيدة السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فلا يقال هو عبارة عن كلام الله، ولا هو بالكلام النفسي، ولا هو حكاية عن كلام الله، ولا أن الله جل وعلا خلقه وقذف معناه في نبيه عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الكلام كان نفسيا لذكر الله جل وعلا ذلك وقال فكلمه نفسيا أو فكلمه في نفسه. والأصل أن الكلام إذا أطلق أن يراد به الكلام إيش؟ المنطوق الذي هو بحرف وصوت. فإذا قيد بالنفس أراد به الكلام النفسي، ويقولون في أنفسهم لولا، يقولون في أنفسهم، هذا ليس بكلام منطوق وإنما هي خواطر. وأما الأصل قال الله جل وعلا فهو كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بالله جل وعلا، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. موسى عليه الصلاة والسلام نظر إلى حاله مع بني إسرائيل وكيف أنه كانت تأتيهم الآيات العظيمة فيكفرون ويمتنعون ويعرضون ويكذبون، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنها أفضل من أمة بني إسرائيل، وهم يستجيبون ويقولون سمعنا وأطعنا، ولا يحصل منهم ما يحصل من بني إسرائيل في الجملة. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي. قال: فحط عني 5، صارت كم؟ 45. قال: فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال، أي الله جل وعلا، وهذا دليل على كلامه الحقيقي: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر، أي من الأجر، فذلك 50 صلاة، ذلك 50 صلاة. وهذا دلائل أو فيه الأدلة على فضل الصلاة أنها فرضت في معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما استدل به بعض أهل العلم من أن الواجب في الصلوات إنما هي 5، هي ما فرضها الله جل وعلا. وفيه أيضا أن الله جل وعلا يضاعف الأجر لمن حافظ على هذه الصلوات، وأنها 50 في الفعل و50 في الأجر. فقال فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا فيه فضل النية وفضل الخاطرة الحسنة، وهو أن الإنسان بخير ما نوى الخير، وإن لم يفعله كتب له حسنة. قال فإن عملها كتبت له 10، وجاء في بعض الأحاديث إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، مجرد أنها خاطرة ذهبت ولم يعزم عليها فإنها لا تكتب عليه سيئة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وهذا من فضل الله ورحمته، أن السيئة تكتب سيئة والحسنة تكتب 10 حسنات وتتضاعف أضعاف كثيرة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرته. قال فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، فلم يطلب منه التخفيف فوق ما قد خفف جل وعلا من أمر الصلاة. هذا الحديث العظيم، والذي لم نأتي إلا على شيء يسير من فقهه وما تضمنه من أحكام من الأحاديث العظيمة ومن المعجزات الباهرة ومن الدلائل العظيمة على قدرة الله جل وعلا وعلى فضله على عبده وعلى فضله لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضيلة الصلاة، وأن فرضها كان في ليلة الإسراء، وهو ما أجمع عليه بين أهل العلم. وفيه كذلك الحرص على النصيحة فيما ينفع العبد وينفع من وراءه، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جأش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته وثباته أمام ما رأى من الآيات العظيمة من المعراج ومن الإسراء، فكان قوي الجأش، قويا في مرابطا ثابتا عليه الصلاة والسلام فيما رأى من هذه الآيات العظيمة. نقف على هذا الحديث، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.